ونشكره شكرا طاغيا ونعماه وان كانت غير مشقاه امتثالا لامره لا قياما بحق شكره. فالصلاه والسلام الاتمان الاكملان على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وعلى اله وصحبه وسلم عليهم اجمعين. اما بعد، فكنا بدانا هذه الدراسه حول بعض الشخصيات التي كان لها نوع من التأثير فيما آل إليه أمر مجتمعنا. سبق الكلام على صالح حسين، ونتكلم إن شاء الله هذه المرة على قاسم أمين. وإذا ذكر قاسم أمين فلا شك أن اسمه يرتبط ارتباطا وثيقا بدعوة ما يسمى بتحرير المرأة. أيضا إذا ذكر قاسم أمين فلا بد أن يذكر معه طائفة من هؤلاء الأعلام الذين ارتبطوا بنفس هذه الحركة المدمرة، كسعد زغلول أو رفاعة الطهطاوي أو غيرهم مما سيأتي ذكرهم. لذلك نبدأ في شرط يعني ظهور بل ظهور هذه الدعوة منذ يعني بدأ أول صوت لها. يعني تاريخ هذه الحركة الذي يدعى بحركة تحرير المرأة في مصر يمتد او تعود ظهوره الاولى الى عهد محمد علي باشا. وممكن نرجع اكثر ونعود الى عهد نابليون في الحملة الفرنسية، حينما حدث هذا الاتصال بين الفرنسيين وبين المصريين، حدث نوع من الاعجاب عند كثير من المصريين بما كان عليه حال الفرنسيين كما يأتي ان شاء الله في المناسبة الاخرى. كان من الذين تأثروا بالنهضة العلمية وانبهروا بها التي كان عليها الفرنسيون شيخ أزهري يدعى الشيخ حسن العطار، الذي هو أستاذ رفاعة رافع الطهطاوي والذي شجعه على اتجاهه إلى السفر إلى أوروبا. ففي عهد محمد علي باشا والي مصر بعث محمد علي المبعوثين إلى فرنسا ليتلقوا هناك الخبرات والمهارات الفنية ثم يحملوها معهم إلى مصر. لم يقف الأمر عند هذا الحد، فرجع هؤلاء المبعوثون إلى فرنسا ليس فقط بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية، وإنما حملوا معهم أيضا سيارات فكرية مادية دخيلة على الحرية وسلطان العصر. عادوا واحتلوا مراكز الصدارة والتوجيه في مختلف الميادين السياسية والتربوية والفكرية. كان من أعضاء هذه البعثة الأولى التي بعثها بها محمد علي إلى فرنسا الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، الذي أقام في تاريخ 5 سنوات من سنة 1826 إلى سنة 1831 ميلادية. وكان قد رافق هذه البعثة كواعظ لها، يعني من باب أنه حاميها، خرج إلى بحث يحميها من أي من فساد المجتمع الأوروبي. فكان أصلا هو المسؤول الوطني وهو يحميهم من الوقوع في شراك الفكر المادي الفرنسي، حتى يكتفوا فقط بالجانب المادي ولا يتأثروا بالجانب الفكري. فرافق هذه البعثة كإمام لها وكواعظ لها، وما إن عاد إلى مصر حتى بدأ يبذر البذور الأولى لكثير من الدعوات الدخيلة على الإسلام، بذور الدعوة العلمانية أو الليبرالية التي يعني لم تكن جراثيمها قد انتقلت قبل الى مصر. من ذلك الدعوة الى فكرة الوطنية والقومية، فكرة الانسان يرتبط بشيء اسمه وطن والقومية والشعوبية، كل هذه الافكار لم يكن المسلمون قد سمعوا بها من قبل، لم يكن المسلمون في مصر ولا في غيرها يسمعون مثل هذه الدعوات الى الوطنية وتقديس الوطن والتراب الوطني. كل هذا الكلام كان ليس لدى المسلمين اي رابطه سوى الجامعه الاسلاميه. الرابطه الاسلاميه تربط المسلمين على اختلاف اجناسهم وعلى اختلاف اوطانهم كما يقضي بذلك ديننا الحنيف. فاستوحى ايضا من واقع تلك الحياه الفرنسيه افكارا عن المراه واوضاعها هي ابعد ما تكون عن شرائع الاسلام وادابه، وتجلى ذلك في بعض المواقف الجريئه من تعليم الفتاه وتعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط الجنسين. وألف بعض المؤلفات في ذلك، منها كتاب يسمى تخليط الإبريز في تلخيط داريز. تخليط الإبريز يعني زي يكون ذهب يعني بيخلطه في تلخيط داريز. هذا الكتاب ألفه الطهطاوي أثناء إقامته في فرنسا، وكان يشرف عليه أستاذ فرنسي يدعى جومار جومار، فعرض هذا الكتاب على أستاذه جومار قبل أن ينشره بعد عودته إلى مصر، لنؤكد باستمرار لما ندرس هذه الشخصيات لابد أن يكون في نوع من التأثر بأوروبا، بل أغلب هؤلاء الدعاة إلى العلمانية صراحة أو باستخفاء يعني لابد نرى أنهم إما تنحجوا إلى أوروبا أولا ثم عادوا يحملون فساد أوروبا إلى بلاد المسلمين، وذلك مسبقا لقول الصادق المسلوق صلى الله عليه وسلم حين قال أن تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر الحديث، فكل فساد أتى من القوم. يقول في كتابه تخليص الإبريز في تنقيط باريس: إن الكفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا إلى الفساد، وذلك لأنه كان يدعو إلى الاقتداء بالفرنسيين، فأراد أن يبرر الاقتداء بالفرنسيين وفساد الفرنسيين، كان يدعو أن نحن نقتدي بالفرنسيين حتى في إنشاء المسارح والرقص، وبرر ذلك مدعيا أن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق في شيء، بل هو أناقة، هو قال وشلبنة أو معرفش وشلبنة يظهر كلمة عامية تعني مع الفسوة أناقة وشلبنة وشلبنة، ويقول أن هذا الرقص لا يخرج عن قوانين الحياة، ودعا المرأة إلى التعلم حتى تتمكن من طاعات الأشغال والأعمال التي يتعاطاها الرجال. هكذا كان رفاعة رافع الطهطاوي أول من أثار قضية تحرير المرأة في نصف القرن التاسع عشر الميلادي، فسن بذلك أسوأ السنن وبذر هذه الأفكار الدخيلة على التربية الإسلامية، ولم يدرك أنه حين ينقل هذه الآراء خاصة منها ما يتعلق بمدلول كلمة الحرية في المجتمع الغربي إلى المجتمع الإسلامي أنه لابد أن ينتهي الأمر في المسلمين إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها أوروبا، وهي نبذ الدين وتسفيه رجاله والخروج على حدوده، ولم يدرك ذلك ولم يلاحظ إلا الجانب البراق الذي يأخذ نظر المحروم من الحرية حين تمارس في مختلف صورها وألوانها وفي أوسع حدودها، فكان كالجائع المحروم الذي بهرته مائدة حافلة بأنواع الأطعمة فيها ما يلائمه وفيها ما لا يلائمه، ولكنه لم ينظر إليها إلا بعين حرمانه، ولم يرها إلا صورة من النعيم الذي يشتهيه ويتوق إليه. كانت هذه الدعوة إلى تلك المفاهيم الغربية دعوة جريئة من رفاعة الطهطاوي في ذلك الوقت، لم يجد لها معارضا، خاصة وأن حاكم البلاد في ذلك الوقت قد بارك دعوتها الفريو، وبارك أول كتاب وضعه وهو كتاب تخليص الإبريز، وقرأ محمد علي الكتاب قبل نشره بناء على تزكية له من الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر، فأمر بطبعه وأصدر أمرا بقراءته في قصوره وتوزيعه على الدواوين والمواظبة على تلاوته والانتفاع به في المدارس المصرية، بل إنه أمر بعد ذلك بترجمته إلى اللغة التركية. فكان رفاعة الطهطاوي أول من وضع هذه الآراء النظرية موضع التنفيذ، وألف بعد ذلك كتابا آخر المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين، ألفه بناء على أمر من الخديوي إسماعيل سنة 1872، وكان الخديوي إسماعيل يقود في ذلك الوقت حركة تحديث في كل ميادين الحياة، وحاول الخديوي إسماعيل بعد ذلك أن يقنع أهل الرأي وأهل العلم بتأليف كتاب في الحقوق والعقوبات يطبقه في المحاكم، بحيث يكون سهل العبارة مرتب المسائل على نحو ترتيب القوانين الأوروبية، لأن يعني هو كان خلوص معين بيستدرج الشيوخ إلى أن هم بيقولهم يعني ضعوا مواد الشريعة الإسلامية في صورة قوانين محددة سهلة العبارة تشبه في وضعها القوانين الأوروبية، كان يهدف إلى ذلك استدراجهم إلى يعني علمانة القوانين والأخذ بالقوانين الوضعية، فأدرك شيوخ الأزهر خطته الخبيثة فرفضوا أن يعني يستجيبوا لطلبه، فلجأ الخديوي إسماعيل إلى الشيخ رفاعة الطهطاوي وطلب منه إقناعهم بقبول ذلك، ولكنه اعتذر على ذلك عن ذلك على الوجه الذي يصفه الشيخ رشيد رضا في كتاب تاريخ الإمام محمد عبده
على الوجه الثالث. يقول الشيخ رشيد رضا: حدثني علي باشا رفاع ابن رفاع بيك الصفاوي قال ان اسماعيل باشا الخديوي لما ضاق بالمشايخ ذرعا استحضر والده رفاعة بك وعهد اليه ان يجتهد في اقناع شيخ الازهر وغيره من كبار الشيوخ بإجابة هذا الطلب، وقال له اسماعيل، قال الشيخ رفاع: انك منهم ونشأت معهم وانت اقدر على اقناعهم، فاخبرهم ان اورثت تضطرب اذا هم لم يستجيبوا الى الحكم بشريعة نابليون. يعني هو قالها صريح، ان لو لم يستجيبوا ويرضخوا ويشرعوا القوانين على طريقة نابليون ويأخذوا بشريعة نابليون بدل شريعة الله فان اوروبا تضطرب، واخبرهم ان اوروبا تضطرب اذا هم لم يستجيبوا الى الحكم بشريعة نابليون. فاجابه بقوله: انني يا مولاي قد شخت ولم يطعن احد في ديني، فلا تعرضني لتشكير مشايخ الازهر اياي في اخر حياتي، واقلني من هذا الامر فاقاله. سامحوا وقبل عذره. انزوى بعد ذلك ساعة الطهطاوي عن مكان الصدارة وانشأ عيرا واحتل مكانه الشيخ محمد عبده الذي كان في ذلك الوقت في شرخ شبابه يحدوه جرأة الشباب وإقدامه. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل دعوة تحرير المرأة. في سنة 1894 يعني بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر بحوالي 12 سنة ظهر أول كتاب في مصر أصدره صليبي حقود من أولياء ما يسمى اللورد كرومر، أظهره محتميا بنفوذ بريطانيا وبنفوذ كرومر الذي أمم له الطريق ليطعن في الإسلام، وذلك هو مرقص فهم داشا المحامي. مرقص فهم هذا ألف أول كتاب، كانت أول قضية في عالم في هذه القضية، وهي كتاب يسمى المرأة في الشرق. دعا هذا الصفي صراحة وللمرة الأولى في تاريخ مصر وفي تاريخ المرأة المسلمة إلى تحقيق أهداف خمسة، وهي لفت عبارته. الهدف الأول الذي دعا إليه في هذا الكتاب، كتاب المرأة في الشرق، أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، ثالثا تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي، رابعا منع الزواج بأكثر من واحدة، خامسا إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط. أحدث هذا الكتاب ضجة عنيفة، ولم يلبث يعني المسلمون حين وصلوا به حتى انطلقت في غمرات هذه الضجة قذيفة أخرى في الوسط الإسلامي تفجرت، وهي كتاب يدعى المصريون، ألفه رجل يدعى الدوق دركير. ألف الدوق دركير كتابا باسم المصريين حامل فيه على نساء مصر وهاجم المصريين وتعدى على الإسلام ونال من الحجاب الإسلامي وقرار المرأة في بيتها واختصار وظيفتها على تغذية النشء، وهاجم المثقفين المصريين لسكوتهم برأيه على هذه الأوضاع المنكرة. بدأ الاستعمار الإنجليزي عقب هذه الضجة يبحث عن وسيلة ليشد بها أزرى مرق السهم المحامي، فلجأ إلى الأميرة نزلي فاضل. نزلي فاضل اللي هي بنت مصطفى فاضل، يعني نزلي أبوها اسم مصطفى فاضل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكريم، فهذا هو النسب الذرية بعضها من بعض. هو مصطفى فاضل يعتبر نفسه أحق بعرش مصر من الخديوي إجمعين، فلذلك كانت هذه الأميرة تعلن الحرب على الخديوي عباس. فنعود أيضا إلى جذور هذه الدعوة والظروف التاريخية في تلك الأثناء، فإن يعني دعوة تحرير المرأة في الحقيقة يعني هي كانت جزء من مخطط كبير، من حلقة كبيرة، أو هي حلقة في جزء كبير من خطة شاملة تشمل كل اتجاهات الحياة في المجتمع المصري. تعود هذه المدرسة التي تبنت تلك الدعوة إلى تغيير المجتمع الإسلامي في مصر إلى مدرسة الشيخ محمد عبده وإلى أستاذه المسمى جمال الدين الأفغاني، أو إن شئت تقول جمال الدين المتأفغل، لأنه لم يكن أفغانيا في الحقيقة، بل كان شيعيا إيرانيا. الأفغاني كان شيعيا إيرانيا ولم يكن أفغانيا، فلذلك سميه بعض المحققين جمال الدين المتأفغن. سار على الدربي الذي رسمه الطهطاوي، لكن الأفغاني زاد على ذلك نشاطاته المريبة وعلاقاته المعروفة بالمحاسن الماسونية وتبنيه لمبادئ الثورة الفرنسية اللي هي الإقراء والحرية والمساواة. ومع وجود بعض الجوانب المشرقة في دعوة الشيخ محمد عبده مثل حرب البدع وغيرها، إلا أننا لا نستطيع يعني شئنا ما بين أن ننكر أن نشاطه كان له أكبر الخطر وأكبر الأثر في إحداث عملية التغريب وتقريب الأمة الإسلامية إلى المفاهيم والقيم الغربية، مما جعل اللورد كرومان نفسه يشيد بدعوة الشيخ محمد عبده ويشيد بتلامذته ويعلق عليهم أمله في تغريب المجتمع المصري. ويذكر كرومر أنهم لأجل ذلك يستحقون أن يعاونوا بكل ما هو مستطاع من عطف الأوروبي وتشجيعه. فيكفي كي ندلل بإيجاد على خطر هذه المدرسة، مدرسة الشيخ محمد عبده، أن نقرر دور تلاميذها في إفساد الحياة في مصر. فهذا لطفي السيد أحمد لطفي السيد تلميذ محمد عبده، قاسم أمين تلميذ سعد زغلول تلميذ له أيضا. هذا لطف السيد يحيي التاريخ الفرعوني والنعر الوطنية الإسلامية ويرعى الدعوة إلى الحرية بمفهومها الغربي الدخيل على الأمة الإسلامية. لطف السيد كان له أكبر أثر في إحداث هذا التغيير في الفكر الإسلامي، معنى الحرية والليبرالية وهذه الأشياء اللي هي التحرر من قيود الدين. يكفي أنه في يوم من الأيام يقول: لست ممن يتشبثون بوجوب تعليم دين بعينه، ولكن أرى أن المبدأ الذي ينبغي أن يربى عليه الناس هو مبدأ الخير والشر. لكن أن ينتسب يكون يهودي أبوذي مسلم مجوسي مش مهم، المهم أن الطفل ينشأ على أو الجيل ينشأ على إيه؟ على الخير والشر هكذا. فهذا هو لطفي السيد أحد تلاميذ محمد عبده. هذه المبادئ التي نادى إليها لطفي السيد بلغت مداها وبلغت يعني قصاراها على يد تلميذ آخر للشيخ محمد عبده وهو سعد زغلول. سعد زغلول عايز كلام كثير إن شاء الله تعالى. أيضا قاسم أمين من تلامذته يسبب الحياة الاجتماعية في مصر بدعوته إلى تحرير المرأة كما يأتي بيانه إن شاء الله. كان محمد عبده يريد أن يقيم سدا في وجه التيار العلماني الذي كان يزحف إلى مصر في ذلك الوقت ليحمي المجتمع الإسلامي من طوفان ذلك التيار العلماني. الذي حدث هو أن هذا السد قد أصبح قنطرة عبرت عليه العلمانية إلى مصر. بدل ما كان سد ليحمي لنا العلمانية أصبح بعد كده تلامذته جعلوا هذا السد قنطرة مرت عليه العلمانية إلى مصر لتحتل المواقع واحدا تلو الآخر. ثم جاء فريق من تلاميذ محمد عبده وأتباعه فدفعوا نظرياته واتجاهاته إلى أقصى فريق للعلمانية أو بتعبير آخر إلى اللادينية، كما يقول بعض الشعراء: رام نفعا فضر من غير قصدي ومن الأذن ما يكون عقوقا. أما قاسم أمين فقد ولد في أول ديسمبر سنة 1963 بالإسكندرية، 1863 ميلادية في إسكندرية، والتحق بمدرسة راس التين الابتدائية في إسكندرية، وكانت تقع بحي راس التين إلى جوار السراي. وقيل إن أباه محمد بيك أمين من أصل تركي، وقيل بل أصل الأسرة تركي، وإن بعض أفراد أسرة محمد بيك أمين قد ولي السليمانية من أعمال العراق، وبقيت الأسرة ربحا من الزمن تكون بهذه الولاية حتى يظن أنها كردية، حتى الناس يحسبون أصل الأسرة كردي. وممن صحح هذا أحمد خاسي في كتاب يسمى خاسي الأمير، فحصل أنه أصل تركي، أصل أبوه من الأتراك. وكان أبوه قد أخذ رهينة في الأفتانة على أثر خلاف وقع بين الدولة العلية والأكراد، ثم جاء إلى مصر في عهد إسماعيل فاشا وانتظم في الجيش المصري ورقي إلى رتبة أمير العرب، وتزوج بكريمة أحمد شيك خطاب زوجة قاسم أمين، كانت محجبة إلى النهاية. فولدت له أولادا كان أكبرهم قاسم. في سنة 1881 نال قاسم إجازة الحقوق، ثم عمل بمكتب صديق والده التركي مصطفى فهمي المحل. مصطفى فهمي اللي هو أبو صفية زغلول، إن هي مش اسمها صفية زغلول، اسمها صفية مصطفى فهمي، لكن كعادة اجتماع المتفرجين الأول البنت تزوج غير مأمورة لها على الرصيف، شال اسمه خالص فتنتسب إلى غير أبيه، اسمها صفية زغلول أو هدى شعراوي، هي هدى محمد سلطان. كذلك صفية زغلول صفية مصطفى فهمي. فنشوف علاقات الذي بعضها البعض، يعني قاسم أمين أول ما اتخرج عمل مع مصطفى فهمي المحامي، وانضم للكوكبة التي كانت تحيط بجمال الدين الأفغاني، والتقى بمحمد عبده وسعد زغلول ومحمد فتحي زغلول وعبد الله النجيم وأديب إسحاق وغيرهم. رحل قاسم إلى فرنسا، لابد لازم يحج الأول إلى قبلتهم، رحل إلى فرنسا ليتم تعليمه هناك، وانبهر بالحياة في أوروبا حتى إنه صرح بأن أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية، يعني راح يتوقع على واحد مسلم يقول أكبر الأسباب في انحطاط الأمة يكون بعدها مثلا عن الدين أو تقصيرها في جنب الله، لكن هو يقول أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة، التمثيل والتصوير والموسيقى. وبعد ما كان قبل ما يسافر كان يسمي مصر أم الدنيا كما يقول الناس، مصر أم الدنيا، مجرد أن راح فرنسا كان يسمي على مصر يقول إنها أولى بها أن تسمى خادمة الدنيا، يعني احتقارا لمصر. فيتعرف هناك على صديقة فرنسية تدعى كلافا، تعرف على بنت فرنسية تصاحبه في المجتمعات الفرنسية والحفلات، ويتعرف على كثير من الأسر وتقوى العلاقة بينهم. فقلبت نفوسه يعني بعد ما كان بيقرأ في مصر لابن خلدون أحياء علوم الدين الغزالي وابن فرج الأصفهاني، يقرأ ثقافات يعني عربية أو إسلامية، نجده في فرنسا يقرأ تحت رعاية هذه الصديقة حكم ناصر فوكو، شعر لامارتان وفنون ورينان وفولتير ورطب وسنتر وجماعة في نفس الوقت كانت في فرنسا حركة نسائية اللي هي حركة تحرير المرأة كما كانت في انجلترا وامريكا حركة نسائية اخرى. كل هذه الافكار تأثر بها ذلك المصري الذي كان يعيش في قلب باريس وفي قلب هذه النظرية، واضطرب قاسم الذي كان مسلما في هذا الجو، والتقى في فرنسا بجمال الدين الافغاني ومحمد عبده، وانضم الى جمعية العروة الوثقى، واتخذه محمد عبده مترجما له. بعد ان تم دراسته في فرنسا طلب اليه استاذه اللي هو اسمه ليرنود ان يعمل معه بضع شهور يكتسب فيها خبرات عمليه، ووافق قاسم امين. كان زي ما ذكرنا من قبل ان السوق تركير هذا كان اتى الى مصر في زياره والف كتاب المصريون وحمل فيه على نساء مصر وعلى الاسلام. قرأ قاسم امين هذا الكتاب وتألم اشد الامل الالم حتى يقال ان هو مرض 10 ايام من شده تاثره بالكلام الذي في الكتاب. حاول ان يقف موقف الدفاع عن المصريين والاسلام، الف ردا للفرنسيه حاول فيه تفنيد اتهامات بابليه للمصريين وللاسلام، فتكلم على فضائل الاسلام على المراه المصريه ورفع من شان الحجاب وعده دليلا على كمال المراه، واراد ان يعني يبرر قوانين الشريعه الاسلاميه امام الغربيين، لكن كان دفاعه يتسم بالخروع ويعني غلب عليه الجانب التبريري. فيقول مثلا بيناشد بركير ان يجعل الاسلام في مرتبه النصرانيه بل والمجوسيه، فيقول له ان الاسلام دين خلقي، ان الاسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسيه ولا عن المسيحيه، ان الاسلام دين خلقي كان المجوسيه دين محترمه او النصرانيه، يقول ان الاسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، وإن روح القرآن لا تختلف عن الروح الإنجيلية. ويقول أيضا إن مصر كان أمامها طريقان، العودة إلى تقاليد الإسلام أو محاكاة أوروبا، وقد اختارت الطريق الثاني، يعني يقول ما تقلقش نحن هي في الطريق، يعني إنها قد خطت اليوم بعيدا في هذا الطريق حتى لا يصعب عليها الارتداد عنه، إن مصر تتحول إلى بلد أوروبي بطريقة تثير الدهشة، وقد أخذت إدارتها وأبنيتها
وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي. لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تحذر لمصر نفيرتها، ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الوقت الكبير الذي تكنه له مصر. مين اللي كان يسافر من مصريين روح الصيف يا جماعه الايه البشرات المسجد؟ كان في اثناء هذا الرصد استنكر قاسم امين خطه بعض النساء المصريات اللائي يتشبهن بالاوروبيات ويبرزن الى الرجال، فاستنكر بعض خصوم قاسم امين الفرصه ووشوا به الى الاميره نازلي فاضل، وقالوا ان قاسم يعنيها هي بهذا التعريض لانه لم يكن في مصر انذاك امراه تبرز للرجال كثره الوجه وتقالت الرجال سوى امراه واحده فقط هي الاميره نازلة فاضل. فغضبت الاميره مما فعله قاسم وهددت الشيخ محمد عبده وتوعدت توعدا شديدا، فاشير الى جريده المقطم. جريده المقطم كانت مسامحه للانجليز في ذلك الوقت، فأشير إليها أن تكتب 6 مقالات تتعقب آراء قاسم أمين في كتابه الرد على كتاب المصريين، وتفند أخطاءه في دفاعه عن الحجاب واستنكاره الاختلاط بين الجنسين. لكن الشيخ محمد عبد استطاع أن يقنع قاسم أمين بأن يتراجع عن موقفه ويصدر اعتذارا للأميرة عن آرائه ويتبنى الآراء التي توافق وجهة النظر الأوروبية. فاتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على ان ينشر كتابا يقوم فيه بتصحيح خطئه ويؤيد اللي هو الدكتور بركير ويواصل مناصرته لكتاب المراه في الشرق لمرقص السهمي لمحمد. فخرج قاسم امين على الامه بكتابه تحرير المراه سنه 1899، دعا اليه الى نفسه ما بدع اليه ذلك القصي اللي هو مرقص السهمي الا في نقطه واحده فقط وهي لم يدعو الى زواج المسلمات من الاخبار. وكان للاميره نزلي هذه كان لها صالون الضرار معروف صالون الاميره نزلي، هذا كان يجمع اعضاء من ناس لهم وضع معين زي سعد زغلول اعضاء هذا الصالون، سعد زغلول والشيخ محمد عبده واللقاني ومحمد جيرم وغيرهم. كانت نازلي طبعا كما ذكرنا ضد الخلوي، فكانت تدفع لقصر الدبارة، كان في معروف طبعا الناس الكبار عارفين الكلام ده، كان في قصر الدبارة وقصر عابدين، قصر عابدين ده اللي هو تبع الخلوي، ويأوي إليه الناس اللي هو تبع الحاكم القانوني للبلد اللي هو الخلوي، قصر الدبارة اللي هو يعني يكون المسؤول الأكبر فيه اللي هو الكرومر والناس اللي بيدوروا في فلكه، فكانت تؤيد كان دايما الصراع من قصر الدبارة وقصر عابدين، الناس اللي يوالوا الإنجليز والناس اللي يوالوا الإيه؟ الخلوي. فكانت هي ممن يعني تؤيد هؤلاء في قصر التجارة اللي هو مقر المندوب الثاني الإنجليزي ضد قصر عابدين. وكان الشيخ محمد عبده صديقا حميما لتلك الأميرة حتى إنه كان يراقبها بتمثال الكمال والجمال، ويقول إنها يعني عصاه بقوله حضرة الفرنسيس التي لها من قلبي المنزلة الأبهى والمقام الأثنى، حتى ان استاذه الافغاني توفق لها لدى السلطان في الاتيتانة فمنحها وساما سلطانية. المهم كان نزلي قابل تأثير على محمد عبده من حيث انه وقع في صداقة يعني وطودة وموالاة للورد كرومر، حتى ان بعض الوطنيين يعني اثار هذا غيظهم وحنقهم عليه، فأراد بعض تلامذته أن يدافع بقوله إنه أي محمد عبده سمح بصداقته للورد كرومر دون تفريط في حق بلاده أو عدول عن رأيه السياسي. فكانت هذه أول مرحلة مر بها قاسم أمين اللي هو أولا كان إنسان مضطرب عنده بعض عاطفة إسلامية، راح أوروبا انظهر في الحياة في أوروبا، وبعد ما كان يعرض مصر ويكون أم الدنيا أصبحت في نظره خادمة الدنيا استقارا لشأن بلده. ثم بعد ذلك رد على بركير كان رد ضعيف يتسم بالذلة والخنوع وضعف البسيط، ثم عرض في هذا الكتاب للأميرة نهي اختلاطها بالرجال فحلفت مشايع في حقه لهذه الأميرة هددته بالانتقام، ثم قرر أن يعتذر لها ويرجع عن تلك الأراء. بعد ذلك الخطوة الثانية في حياة قاسم الأمين هو التي ألف فيها كتابه تحويج المرأة. يقول فارس بن
سنة 1920 يقول إن الشيخ محمد عرمة تطوع للقيام بهذه المدينة لمهمة إقناع قاسم الأمين بالرجوع عن آرائه إن هي أشرف على
إذا لابد أن يكون بينهما أمر جاد
وعلة المشتركة هي السبب الذي أوقعهما لها في حالات واحدة. ولما لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعا إلا الدين، ذهب جمهور الأوروبيين وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم. وقد اشارت المؤلف الكتاب الى التدليل على تفهمه من ان حجاب المرأة هو غريب السائل ليس من الاسلام، هو السائل هو قرار المرأة الشديد وحجابها الكامل عن الاسلام، وان دعوة الى الذكور، الذكور كلمة الذكور ايضا لغة وشرح كل حاجة، الذكور مفروض به كشف وجه الناس دلوقتي برضه كشف الذكور هذه الصور اللي هو الصورة الديمقراطية والتهرج، لكن الصور في عرض الخلق كان ايه؟ معناه كشف الوجه، كما يقول الشاعر انتقضنا أهلك وبدرنا الصورة، انتقضنا أهلك وبدرنا الصورة، انتقضنا أهلك يرجع للمرأة كيف تكون في الخلق فشوف في شفر مساحة غير العينيها مثل الهلال، فيقول انتقضنا أهلك فشوف مثل الهلال عينهم وبدرنا ذكورا كان الى ايه جسدنا الوجه. ده كلام اللغة وما شابه اخرى مش حكاها هيدا في اللحن يرى حكيمة الذكور لما تذكر في مثل هذه الفترة او تلك الحكمة مقصود الذكور كشف الوجه، فالمرأة الذكرة هي لا تكشف وجهها امام الاجانب. فتناول الكتابي اربع مسائل، الحجاب واستقال المرأة للشؤون العامة وتعدد الزوجات وفق الاخر، ورمز في كل مسألة من هذه المسائل ما يطابق مذهب الغربيين لا حاجة أن ذلك هو مذهب الإسلام. يقول قرن النبي سيقول قرن إن ما تنشره اليوم بدعة، فأقول نعم إني قد أتيت ببدعة ولكنها ليست في الإسلام بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب الكمال فيها. المهم لماذا ذلك الأمر على مسألة الحجاب؟ يقول يعتبر العقاب الدين ذلك الحجاب اصلا من اصول الادب زياده من التمسك بالاسلام، يعني الطريقه الملتويه منه اللي يعني يلجا اليها هؤلاء الناس ان هو يتكلم بهجوم مباشر طريقه، لكن يلتوي في طريقه عرض ولا نتيجه، فيقول ان الحجاب اصلا من اصول الادب يلزم التمسك به ولكنه يطالب ان يكون منطلقا على الشريعه الاسلاميه لا فيها نقص يوجب الحجاب على الطريقات المعروفه. اذا كمل هذه الطبيبه اللي كتبت المده في مجله الايالي تكتب على عنوان ليس هناك نقص تتحدث. الطبيبه الاسلاميه معروفه انها اسلاميه، فبتقول ان القران تحدث ان لي 25 سنه اقرا واقرا القران ولا تجد في القران ايه واحده تدل على الحجاب واتحدث، يعني حتى ان يجيب لحد يبنى ايه واحد من القرآن تنط على الحجاب الايه المرأة. تقول لو كان هي من المحاجة لن يكون محاجة هذا كلام مشهور معروف، ولو جاء سيدنا محمد لن يكون محاجة وحتى اي شخص يعني يأتين بذل على ايه سيدة خديجة مثلا كانت محاجة أخذنا الله. يقول ان الشريعة كانت فيها نص يوجب الحجاب على طريقة المعارضة، وإنما هي في تعميل عائلة تكون عرضت للمسلمين من مخالطة بعض الأمة واستحسنوها فأخذوا بها وبلغوا بها ولبسوها لباس الدين كفاءة العادات الخاصة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها. ثم يورد قوله تعالى سورة النور كل مما يغض من أوطارهم ويحفظ فروجهم كذلك أزكيهم وإن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليبخرن بخمرهن على جنبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آية الآية في سورة النور. يقول إن الآية قد ألحق أن تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة أمام الأجنبي عنها ويجعل لها لا تكفي تلك المواضع، وقد قال العلماء انها وكلت اهلها ودعا اليها الى مكان معروف في العاده وقت الخطاب. واتفق الائمه على ان الوجه الخفين مما لم يرد الاستثناء في الايه ووقع الخلاف بينهم في اعضاء اخرى كالذراعين والقدمين. مش عارفين حاجة ولاية منين. في علماء يقولون بقى المرأة تقصد بزراعيها، يمكن القوانين الظاهرة لها، لكن زراعين دي كلام جديد يعني. ثم ينتقل الحجاب بالمعنى الأول، هو معنى حجاب الجنو، حجاب فرح المرأة في بيتها ومن عليها من فرادة الرجال. فيقول إن الحجاب بهذا المعنى هو تشريع خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ويستشهد على ذلك قوله تعالى: وإذا سألتم منا متاعا فأتوهن من وراء حجاب، وقوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أما نساء المسلمين عامة فالحاجة الوحيدة الحرام في شخص نساء المسلمين اللي هو النهي عن اللي هو الخلوة في الأجنبي، هو ده اللي خلاص بالنسبة للرجال. المهم يزيد على ذلك كلام الكلام كما في الفقهاء واجتهد علماء الشريعة ما يمكن فيها كما شرح في قضية تعدد الزوجات. وحاول الفقه فيها هو أن يثبت القضية، ولكن يعني استفاد في الفقه المعروف ان ليس من الثقافه اللي تؤهله او من العلوم الشرعيه تؤهله ان هو يكون بحسب الايات والادله، وده السبب اللي جعل كثير من الناس جاءوا العلم اللي كان كاتبه هذا الكلام اللي هو القسم الشرعي او العلم في الكتاب هو الشيخ محمد عبد. حتى قال بعض المعاصرين يعني يقولوا ما رايت باطلا احسن هذا الحق من كلام قائد الامير، هل هذا احمد شوقي نفسه يشير الى الراس القادمين في دعوه في يعني اتباعنا دعوته الكتاب والسنه والاسلام، يعني هل كان قادم الامير يغار على الاسلام ام يغير عليه؟ يقول شوقي: ولكن البيان الجائر في اجلائه العلم الغدير في مطلب خشن كثير في مدانته العصور، ما بالكتاب ولا الحديث اذا ذكرته ما نكير، حتى لم يسال هل تغار عن عقائد ام تغير، يعني هل يغير على الاسلام ولا غار على الاسلام. قرن الامير كانت في كثير من الاحيان يعني يظهر بمظهر الانسان المسلم الغيور الوقور اللي هو المحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى، فلم في احيان اخرى كان يتخلف تماما عن هذا القناع، كما في قوله يقول: في البلاد الحرة، في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له، ويكفر بالله ورسله، ويطعن على شرائع قومه وآدابه وعاداته، يقول ويكتب ما جاء في ذلك، ولا يفكر أحد أن ينقص شيئا من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. كيف سيكفر بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه والبلاء في نية حسنة واعتقاد صحيح؟ كيف يجتمعان؟ فيقول ان كل الحاجات انت تحفظ البلاد الاوروبيه ويكفر الانسان بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه من غير ان يفكر احد ان هو ينقص احترام شخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. يقول قاسم: كم من الزمن يمر على مصر قبل ان تبلغ هذه الدرجة من الحريات؟ يرى ان هذا من الكمال يعني. المهم في كتاب تحرير المرأة انا طلعت بنفسي على هذه النسخة، كان الكتاب يعني طبعا مرة شافة صغر الانسان انها جاية كده يعني صلاة، لكن نفس الشيخ الهلائية قد تكون وراء هذه الاشياء. اخر جملة في الكتاب، اخر جملة في كتاب الصفحة الثانية مكتوبة: تم بحفظ الله كتاب تجليد المرأة، يعني دي كانت اخر واحد كتاب كله، تم بحمد الله كتاب تجريد المرأة، تجريد المرأة. هذا خطا ممكن في المصاعب، لكن يرى ان الحكمه اللي هي ثابته ان هذا هو مقصود الكتاب، تجريد المرأة دي من الحياه ومن الستر ومن الحجاب. شاع بين الناس في ذلك الوقت ان مؤلف الكتاب الحقيقي هو الشيخ محمد العمر. يقول الدكتور محمد السيد رحمه الله: جاء كتابه تحرير المرأة مملوءا بالمغالطات، سواء كان ذلك في تفسير الآيات القرآنية أو في النصوص التاريخية أو الفقهية أو الأدلة العقلية. وهذا الكتاب الذي يفسر النصوص تفسيرا جليلا مخالفا لكل ما هو ثابت متواتر في تفسيرها، هو جزء من الاتجاه العام تدعمه الشيخ محمد عبده، متلبعا إليه في الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد الذي زعم أن الفقهاء أغلقوا بابه، وهو يدعو للملائمة بين الإسلام والحضارة العربية. داوود بركات رئيس تحرير الأحرار
يقول: حمل الشيخ محمد عبده الدعوة إلى تحرير المرأة
في دروسه في الرواق العباسي بالأبهر، أي حين أعلن كأنها نهيكر، حين أعلن أن الرجل والمرأة يتساويان عند الله. وقد تلقلت آراء كثيرة لأن الشيخ محمد عبده كتب بعض شكور الكتاب أو كان له دور في مراجعته.
ويقول لك الخير انه اجتمع في جنين عام 1897 بالشيخ محمد عبد الخاطر الامين وسعد الامين، وان خاطر الامين اخر يتلو عليه الفقرات من كتاب تحرير المراه وصفت بانها تلم عن اسلوب الشيخ محمد عبد. المهم كثير من الناس نسبوا الى هذه الاصول الى الشيخ محمد عبد وليس الى خاطر الامين. مش هنطول في النقطه دي لكن نستمر يعني نحاول ان نعرف ردود هذه اول طيحه تصدر بهذه الطريقه الى الدعوه الى ما يسمى تحديث المرء. فالكتاب احدث الرد لكن قليلا لانه كان قام بشخص يكون هو مسلم وكان يشغل وظيفه المتصارم في الدوله. سبق له ان هاجم اعداء الحجابي منذ وقت قليل فلم يقتصر الرد على الاوساط الدينيه لكن كل الاوساط الوطنيه والادبيه وغيرها كانت حماده واستنكرت هذه الدعوه. فصارت دوله عارفه من المعارضه كان اكثرها مقالات صحفيه اتهموه من هذيانه وبانه ممن تنطق دقائق التمدن الغربي بطائره واتهمه العلماء ظلوما عميقا وحكم عليه الفقهاء بانه خارق في الاسلام وملوك من الدين وأنه يمارس الإنجيل على رياء المسلمين وأنه ينفذ أمنيات من أمانيات الأمم الخليلية التي تدل بها هدم الإسلام وتقويض الآداب والأخلاق وتحريض النساء على الفساد واتهم من يعرض هذه الدعوة بأنه ليس من المسلمين. أول من ألف في الرد والتأييد خاتم الأمين وأسمى جري أو جري لقولا ذلك ألف كتاب كتابين في تأييد خاتم الأمين كان في أول جزء كان ألف جري نقول ذات كتابة كتابين أحدهما كتاب تكليل غار على رأس المرأة تكليل غار على رأس المرأة والآخر كتاب يسمى النسائيات فالألف قالوا الطريقي اللي هو جري نقول تأييدا لقاتل كبير فكل حوالي 100 أو أكثر من 100 كتاب في الرد على قاتل كبير. من هذه الكتب السنة والكتاب في حكم تربية المرأة في حكم التربية والحجارة في مقابلة إبراهيم الطاهرية ومنها الجليل الأمير في التحذير عن تحذير المرأة من التلبيس لمحمد أحمد حكيم البولاقي ومنها قراءة الرسائية ومنها نظرات الدكتور الحجاب من الصف الغليلي ومنها قولي في المرأة للشيخ الصف صدري ورسالة في مدعية الحجاب من الصف لها ورسالة في فتح الرسالة عبد الرحمن الحمدي. لكن أول كتاب ألف في الرد والنقد بالنسبة لقتل أمين وإنشاء تربية المرأة والحجاب وهو أهم كتاب رد به على قتل أمين وأغنقه أكثر ولكن مين مؤلفه للأسف مؤلفه كان محمد طلعت حرام الذي اختار اسمه بعد ذلك بالبنوك القويه والاختصار الربوي لكن كان مركبه من هذه القضيه بحق يقال من موقف تشابه جدا ان رد على قتل امين رد علمي قوي ولولا ان خرق لا تبناه بالتفصيل لكن ممكن نمر عليه مره سريعه. جاء الكتاب اللي هو تربيه المراه والشهاده بمفسرة يثبت فيها محمد طه أن المستعمر الغربي يجاهد بكل الطرق ليغير وقع المرأة المسلمة كأنما وكلته المرأة بالمثال عنها وما ذلك إلا من يثبت أن الشريعة الإسلامية قد ظلمتهن. أما تكون البعيد فهو التدخل في شؤون المسلمين باسم الإنسانية والرجلة المرأة في المجتمع الشرقي مثل حل مقدماته الاجتماعية. قال محمد صالح إن رفع الحجاب ونفس الأرض كلاهما أمنية تتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية الناس يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا في العالم الإسلامي. وقال أيضا إنه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق لا في مصر وحدها إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بين الفساد الذي عزل الرجال في المشرق. وهو يرجو محمد محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان الجذور الاسلاميه حين اراد ان ينتقل لمصر عن الدوله العثمانيه وعند الملوك اوروبا اسماعيل لما اراد ان ينتقل لمصر عن الدوله العثمانيه وعند الملوك اوروبا هم ايدوه من اجل تحقيق هدفه ان يبدل احكام القران فيما يتصل بالحياه السياسيه والاجتماعيه ويفصل السياسه عن الدين ويطلق حريه النساء بحيث يسرن في اثر المراه الغربيه وينقل الى مصر معالم المدنيه الاوروبيه. وذكر ان الحريه كانت دائما شعار الاسلام. يقول جيم التحرير مش كلها لله. الحريه ده شعار الاسلام. فكان اولى لخطيب ان يجعل عنوان كتابه تربيه المراه لا تحرير المراه. يقول ومن عجيب المطالبات ان الذي يقرا الرحله العثمانيه التي طبعت باللغه التركيه 3,98,000 في مصر يقرا فيها الاستعراضات التي وجهها الاوروبيون الى مؤلف الرحله فيما يخص بوضع المرأة المسلمة. فإذا ما قرأنا كثيرا من المرأة القادم أمين وجدناه يردد نفس الاستعراضات. يقول بعد هذا يرجع إلى تمام الكواكب أما أنه نقل واستمد من هذا الكتاب. يطيل محمد صلى الله عليه وسلم الرد على القادم أمين من الوجهة الشرعية وشكرته متقنا يعني متقن جدا. ناقشته مناقشة علمية التي تمكن في نتيجة ليس الوقت مش هنقدر نطلع عليها بالتحديد لانه هو الكتاب انه يقسم يعني الكتاب بقوله الحجاب اصل من اصول الادب فيلزم التمسك به وينسى بعض الحكم امين. يقول الا ان المفروض ان يكون منطبقا على ما ياتي شرع الشريف نفس ابا القاسم لكن مع اختلاف النوايا. ايضا رد على قتل امين الشيخ محمد خليل غيري فألف أو نشر مقالتين في اللواء والمعيد. قال في بعضها إذا أشرنا اليوم بوجود كشف واده وليلين فإن كنا تغلب سوف تدفع المرأة إلى خلج العذار لنهاية في العلم القريب كما حالت المرأة الأوروبية التي بلغت فيها حالة التبدل درجة قد منها الأوروبيون أنفسهم ومثلا أن نضرب الأمثلة بالأرض دائما ينبغي أن نولي وجوهنا إلى عظمة مدنيتنا الإسلامية الماضية. أحد الحساب المقالة يتهكم فيها هذا قد أريد حياتي ليس المرأة المسلمة فيتهكم كيف توصف الحالة التي تعيش دلوقتي. يقول هو يتهكم أحد الحساب بالتحول إلى خروج المرأة للعمل ويحاول أن يتصور المرأة وقد خرجت إلى مصالح الحياة تعمل فإذا البيوت مقصرة هاوية والشوارع مزدحمة بالرجال والنساء والمحال التجارية وقف بها المتحككون بالنساء البائعات أما العيش فطريق عجيب امرأة قبعة وأخرى بغيرها والمخاط قد تحيت الجيوب والبيول والأجمام والتفقت الملابس بالمرأة حتى صارت تمام جديها ثم تسأل قائلا أهذا ما نريده إلا ما نريده حقا هو تربية المرأة قبل كل شيء. الكتاب تحرير المرأة دوي جديد في الأوساط الوطنية لأنه كان بمثابة حق صريح للرأي العام الإسلامي وهجوم سائر للإسلام. لذلك لم يكن عاجزا أن يعرف الحزب مصطفى كامل كان يسمى الحزب الوطني المصري من هذه الحركة موقف المقاومة والإنهاج. فتحسب وراء هذه الدعوة الأوساط الإنجليزية ترابط بين هذه الحركة التي يدينها ذلك النادي هو نسميه صالون الأمير راضي الذي جمع أغلب الاستثمار وبين المميز على أنها وسيلة من وسائله المتأهلة هنا في القضاء على مقومات الأمة. فصار إلى قوات هذه الحركة القائلة وتحرير الأمة منها. وقال قاضي مصطفى كامل إني لست ممن يرون أن تربية البنات يجب أن تكون على المرأة الأوروبية فإن في ذلك خطرا كبيرا على مستقبل الأمة فنحن المصريون ويجب أن نبقى كذلك ولكل أمة مدنية خاصة بها فلا يليق بنا أن نكون عصيرة الأمة مقلدين للأجانب تقليدا أعمى بل يجب أن نحافظ على القارع على حسنه أخلاقنا ولا نأخذ عن الغرب إلا فضائله فالحجاب في الشرق أسمى وأي أسمى فحافظوا عليه في نسائكم وبناتكم وعلموهن التعليم الصحيح وإن هذه التربية التي تكون التي بدونه تكون باشفة وفي كتب غير نساعد هو تعليل الدين. هذا كلام فقط كامل حتى إنه تعليل الدواء الذي لديه على نصر عليها لأي شخص يرعى عن تفاق الأمين ويرد على أرض المسلمين. وكتب أيضا يقول يؤكد على وجود الانتساب إلى تغطية النساء. يقول هذه دعوة إذا كان قطعي يرعى لتغطية النساء فهي دعوة يوافق عليها كل مثقف الأمة. أما تغطية المرأة فلا محل الحديث عنها الآن وعملية التطور الطبيعي تسير سيرها المحتوم. المهم يقول إن رجل إن أهون عليه أن يموت من أن يرى من أهله أو من بيته امرأة فاسدة ولو كانت فاسدة في العلم وحليلة أو وحلية ولو كانت المرأة فاسدة في العلم وحلية لكنها فاسدة لا أهون على شخص أن يموت من أن يرى من نسائه من هو كذا. ثم يقصد قاسما في بصريته ويرى من قاسم. طبعا الكلام كله مش من الإسلام يعني مش رفع من السن هو من بلد البلدية أو فين وكذا لكن هذا حكاية الكلام فقط قاسما يغبش قاسما ان هو يكب ان هو بيفكر في كل انه مش احنا مش نقول في المصريين فيقول لست ادري اذا كان هذا الشعور شعور طبيعي من كل مكان او من شعب الايران الذي يحمله كل منا في دمه من اخلاق ابائه واجداده وسواء كان هذا او ذاك فان الحريه التي تحصل العصمه شرط عندي في اعتزاز القاتل بالغنائم. ايضا كتاب كان فيه طلب الحراس والشام خارج مصر فلقى المعارضه عنيفه وقالوا ان يعني قالت العلماء في هذه البلاد ان هذه التعاملات ادت الى حجه مقبوله. يقول لان المراه العربيه في اوروبا لم تنال هي ذاتيه الى الخروج من المجتمع لكن الرجال هم الذين اخرجوها وهم الذين دفعوها في الخروج طمعا في الانتفاع بها وتخلقا بها فاظهرت بيتها وفقدت يعني اشياء كثيره. يقول فاذا كان الحديث يستطع وقف بعض رعاه العربي لمناديهم تخلقا من العرب اذا كان العرب كانوا التاريخ يستطلع ان هم كانوا يقتلوا الناس خوفا من العرب فكم يكون استطلاعه لحياه استيراد الى هذه المدنيه التي يرد البعض ان نحتلي بها فكيف بحلول العرب في بل كيف في الوقت الحمر طبيعي جدا ومقبول وهو الاصل فيه المجتمعات الغربيه. صار المسلمون في الشام ثورة عظيمة ضد الفرس الكبير فأعلنوا في قهات الأصول هم دعاة الأخاء لأنه يخالف من أمر ولي الدين ولأن الثورة يقود الناس حتى إلى المجون وهدم القيم وبذلك تحدث كل روابط الاجتماعية. قام الإنجليز في ذلك الوقت بإرسال كتاب تحرير مصر. الإنجليز انفقوا على الكتاب وترجموه في جهات الهند واستقوا بنشره وبث فضائله وإذاعة مكتبه اهتماما عظيما لما وراء كتبه من فائدة لهم. وكان الحرب أيضا قدر عميق في نفوس البدلاء والشعراء البدلاء في ذلك الوقت ما كانوش ناس للوميين يعني لكن كانوا أصحاب وما فهذا أحمد المحرم الذي أعجب به قام الصبا كامل وأشاد به كثيرا يقول منكرا على قائد الأمين يقول أغرني جاء ما هن قادم أقيمي وراء الستر فالمرء وائم تضيقين غرقا في الخلاف وما فيه سوى ما جاءت تلك الرؤى والمزاحم سلام عن الأخلاق في الشرط كله إذا ما استبيحت في القدور كرائم أقاتل لا تقلب بجيشك تبتلي بقومك والإسلام ما الله عالم لنا في البناء الأولين بقية تلوذ بها أعراضنا والمحارم أسائل نفسي إذ جلست تريدها أأنت من الجميل أم أنت آدم ولولا المواد أنت تبكي مصابها لما قابلت أخلاق في مصر قائم نبذت إلينا في كتابك أنما صحائفه مما حملنا ملاحم ففي كل فصل منه حتف مبادئ وفي كل حرف منه جيش مهادم لنا في كتاب الله مجد مؤثل وملك على الحبسان والسهر دائم إذا نحن شئنا نلزل الأرض لابنا وذابت لها أبطارها والعواصم فمن ترك ذات الحجال يريدها أقاطيع ترى العيش وهي توائم وإن امرأ يلقي بليل نعاجه إلى حيث تستل الذهاب لظالم وكل حياة تسلم الأرض صفة ولك حياة جل لك المهاتم أشهد الثنايا الغر والطرر العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم